هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياب المدخر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
هو القائم المهدي والسيد الذي إذا سار أملاك السماء له جند.
يشيد ركن الدين عند ظهوره علوا، وركن الشرك والكفر ينهد.
وغصن الهدى يضحي وريقا وندته أنيقا، وداعي الحق ليس لها ضد.
إليه انتهى سر النبيين كلهم، هو الخلف المأمول والعلم الفرد.
فيا دعوة الزهراء أنت سليلها، وأنت ختام الأوصياء إذا عدت.
لعل العيون الرمد تحظى بنظرة إليك فتجلى عندها الأعين الرمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد، والصلاة والسلام على خلفائه في أرضه وأمنائه في بلاده محمد وآله الطاهرين، لا سيما خاتمهم المهدي، أرواحنا فداه.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 35 بعد 400 من حلقات برنامج شمس خلف السحاب. افتتحنا هذه الحلقة بأبيات للشيخ العارف الحافظ رجب البرسي الحلي رضوان الله تعالى عليه، مع تغيير في البيت الخامس تشتمل على إشارة جميلة لعلاقة مولانا المهدي أرواحنا فداه بالأنبياء والأوصياء السابقين. وعن هذا الموضوع ستدور الفقرة الأولى من فقرات البرنامج. أما عناوين فقرات هذه الحلقة فهي:
الأنبياء السابقون ونصرة المهدي الموعود،
حضور الإمام الغائب في موسم الحج،
وصية مهدوية للقرى الظاهرة،
الأرمني الذي اهتدى بالمهدي.
أيها الأخوة والأخوات، وعدناكم في حلقة سابقة أن نضيف للبرنامج فقرة تعرفنا بوصايا إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذا ما نبدأ به بعون الله في هذه الحلقة، ولكن في الشطر الثاني من البرنامج إن شاء الله. أما الفقرة الأولى فهي تتعلق بقضية ما ورد في الكتب المقدسة من بشارات بالمصلح الإلهي في آخر الزمان ودولته العالمية، فما هو المستفاد من هذه البشارات؟ هذا ما نسعى للتعرف عليه في الفقرة التالية من برنامج شمس خلف السحاب، اخترنا لها عنوان أنصار المهدي من الأنبياء السابقين.
Thank you.
من الملفت للنظر مستمعينا الأفاضل أن من القواسم المشتركة بين الأديان السماوية الاعتقاد بحتمية ظهور المصلح الديني الذي يقيم الدولة الدينية العالمية، وهي الدولة التي تحقق للبشرية السعادة والعدل. الإيمان بهذه الفكرة ثابت في الديانة اليهودية، فهي مدونة في مصادرها مذكورة بكثير من التفصيلات، ويمكننا أن نستشف قوة الاعتقاد بذلك من ملاحظة أن عددا من الخطوات التي اتخذتها الحركة اليهودية تاريخيا ناشئة من بعض تفصيلات هذه العقيدة.
وقد فصل الحديث عن هذه العقيدة في اليهودية وآثارها في حركة أتباعها كثير من الباحثين، أمثال جورج راذرفورد في كتابه المسمى ملايين من الذين هم أحياء اليوم لن يموتوا أبدا، كما تحدث عن آثار هذه العقيدة في الحركة الصهيونية السناتور الأمريكي السابق بول مانزلي في كتابه الموسوم من يجرؤ على الكلام، وكذلك الباحثة غريس هالسل في كتابها النبوءة والسياسة.
كما نجد أيها الأحبة صور الإيمان بالمصلح الديني الموعود في عقائد النصارى بمختلف فرقهم وإن اختلفوا في التفصيلات، بل ويستفاد من كثير من الدراسات للتراث الديني للأمم المختلفة أن هذه الفكرة موجودة بصورة أو بأخرى في جميع الديانات، وأن جذورها ترجع إلى أقدم العصور، فقد وجدت نصوصها في كتب ديانات المصريين والصينيين والمغول والبوذيين والمجوس والهنود والأحباش، فضلا عن الديانات الكبرى الثلاثة أي اليهودية والنصرانية والإسلامية. والمهم في الأمر أن العقيدة بظهور المصلح الإلهي في آخر الزمان تستند إلى نصوص صريحة في الكتب المقدسة للأديان السابقة، وليس إلى تفسيرات وتأويلات عرضها أحبارها وعلماؤها، وإن كانت هذه التفسيرات قد تدخلت في تحديد مصادق هذه العقيدة وهوية المصلح المنتظر.
ومن هنا مستمعينا الأفاضل نعرف أن البشارة بالمهدي الموعود عجل الله فرجه تشكل جزءا أساسا في الدين الإلهي الحق، بمعنى أن للاعتقاد بها آثارا على طريقة تدين الإنسان منذ خلق آدم عليه السلام، فهو يساعد على تقريب طريقة التدين إلى صورة الفضل رضاها الله لعباده. وعلى ضوء ما تقدم نفهم مستمعينا الأفاضل سر الإشارات الواردة في بعض الأحاديث الشريفة وقصص الأنبياء عليهم السلام، من أن بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام كانوا يدعون الله عز وجل بأن يرزقهم ثواب نصرة خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهذه الإشارات تعرفنا بأن للأنبياء والأوصياء والأولياء ومنذ عهد آدم عليهم جميعا سلام الله دورا في نصرة المهدي الموعود وفي التمهيد لإقامة الدولة الإلهية العادلة والعالمية ودولة التوحيد الخالص من كل شرك التي يظهرها الله عز وجل على يديه عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خلص أوليائه وأنصاره.
يا صاحب العطر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد.
الله
يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. الله يا الله الله يا الله
الله يا الله
الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا.
مستمعينا الأفاضل، ثمة قضية ثالثة ومهمة في بشارات الكتب المقدسة بالمصلح الإلهي الذي يظهر في آخر الزمان، وهي أن دراسة نصوص هذه البشارات بروح موضوعية بعيدة عن القناعات المسبقة تقود الباحث المنصف إلى أن صفات وخصوصيات هذا المصلح لا تنطبق إلا على المهدي المنتظر الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الموضوع سنناقشه في حلقة لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى وبعونه. أما الآن فننقل الميكروفون إلى زميلنا ليعرض على ضيف البرنامج في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي بعض أسئلتكم، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا وسلام على ضيفنا سماحة السيد محمد الشوكي.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد الشوكي، الأخ عامر السعدي له سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يحضر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موسم الحج في كل عام، وهل يؤدي فريضة الحج؟ تفضل سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نعم، ورد في الروايات الشريفة أن الإمام سلام الله عليه يحضر الحج ويحضر الموسم ويرى الناس ولا يرونه، وهذا هو الذي دعا ببعض العلماء أن يطرح نظرية خفاء العنوان، كأنه في غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه توجد نظريتان ذكرهما السيد الصدر رحمة الله عليه، السيد محمد الصدر في موسعته القيمة، أطروحة خفاء الشخص وأطروحة خفاء العنوان. خفاء العنوان تعني هذا المعنى، أن الإمام سلام الله عليه ليس خافيا بشخصه، يعني بالإمكان أن يرى شخص الإمام سلام الله عليه، ولكن عنوان الإمام خاف على الناس، يعني يرون هذا الشخص ولكن لا يعرفون أنه هو الإمام المهدي سلام الله عليه بعينه. ولهذا ورد في بعض الأخبار أنه عندما يظهر عليه السلام كثير من الناس يعرفونه ويقولون لقد رأينا هذا الشخص قبل ذلك. فالإمام سلام الله عليه يحضر الموسم، ربما يظهر أيضا من الأخبار، من بعض الأخبار، أنه يحضر الموسم كل سنة ويحج سلام الله عليه ويحضر الموسم كل سنة، يظهر ربما من بعض الأخبار ذلك، ويحضر ويحج سلام الله عليه، ولماذا لا يحج؟
نعم. يعني باعتبار ظروف الحج متهيئة.
نعم، لا شك. إذا أخذنا بهذا المعنى الثاني، إذا أخذنا بنظرية خفاء العنوان التي تنسجم،
يعني ما في مانع.
نعم، التي تنسجم مع هذه الرواية الشريفة أنه يحضر الموسم ويرى الناس ولا يرونه، فإذا ما أخذنا بنظرية خفاء العنوان ربما الإمام سلام الله عليه يحج كسائر الناس من دون أن يلتفت إليه أحد من الناس، أو من دون أن يعرفه أحد من الناس أنه هو الإمام المهدي سلام الله عليه. فالقضية أعتقد أنها مرتبطة بحفظ الإمام سلام الله عليه والمصلحة في خفاء الإمام سلام الله عليه. فإذا كان هناك مانع من حجه ربما مثلا لأن يعرف أو ما شابه ذلك، قد تقتضي المصلحة عدم ذلك. ولكن عندما لا يكون مانع من ذلك، خصوصا كما قلنا إذا أخذنا بهذه النظرية، فلماذا لا يؤدي الإمام الحج سلام الله عليه؟
سماحة السيد، هنالك بعض الروايات تشير إلى التقاء بعض المؤمنين به عليه السلام في موسم الحج، سواء من الغيبة الصغرى و حتى في الغيبة الكبرى وفي العهود القريبة. على أي حال، فيما يرتبط بهذا الجانب، هل أن لحضوره سلام الله عليه أثر خاص على أجواء فريضة الحج؟
ما من شك، يعني نحن نعرف حتى أنه في زمن الظهور، في زمن الظهور أنه تمام الحج والعمرة زيارة الإمام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الإمام، ولهذا المؤمنون كانوا عندما عملا بهذا الأثر الشريف وبهذه التعاليم الإسلامية، كانوا عندما ينهون في زمان الظهور، عندما كانوا ينهون أعمال الحج يعرجون على الأئمة سلام الله عليهم، لأن تمام الحج والعمرة زيارة النبي زيارة الإمام. فبما أن الإمام سلام الله عليه خاف عن الناس وغائب عن الناس، ربما لا يحظى الناس بفرصة اللقاء به والتزود من بركاته ومن أنواره، فعندما يكون هناك في تلك المناطق المقدسة ربما يزداد الناس بركة على بركة من خلال تأمينه على دعاء الحجاج وعلى دعاء المؤمنين عندما يدعون، وبركات كثيرة وجود الإمام في منطقة من المناطق. نحن نعرف أن وجود الإمام، وجود بعض الصالحين في منطقة من المناطق لها أثر كبير على أهل تلك المنطقة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح بالمؤمن ولده وجيرانه وأهل بلدته. فنفس وجود إنسان صالح في جمع المؤمنين حتى في الجماعة، ما يقال من الجماعة أنه من جملة بركات الجماعة أن الإنسان ربما لا تتقبل منه صلاته، لكن واحد من الجماعة الله يقبل صلاته، فببركة هذا الرجل ربما الله عز وجل يتقبل دعاء وصلوات الآخرين. فوجود الإمام في تلك الديار بين جموع المؤمنين له بركات كثيرة جدا لا تحصى ولا شك ولا ريب في ذلك. ومن باب اللطف أن الله عز وجل لطيف بعباده، والإمام المهدي أيضا لطيف بشيعته وبالمؤمنين، فلا يحرمهم من هذا اللطف.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وشكرا لكم أيضا أحبانا على طيب متابعتكم لهذا البرنامج، تفضلوا مشكورين بمتابعة ما تبقى من فقراته.
ما نقدمه لكم مستمعينا الأفاضل هو برنامج شمس خلف السحاب، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم أيها الإخوة والأخوات التواصل مع البرنامج عبر عناوين الإذاعة، ومنها بريدها الإلكتروني وعنوانه هو radiohadi@irib.ir.
كما يمكنكم متابعة حلقات البرنامج كتابة وصوتا مذكورة في صفحة إسلاميات من موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت، وعنوانه هو www.arabic-irib.ir.
أما الآن أحبتنا الكرام، فننقلكم إلى فقرة جديدة نتدبر فيها معا فيما روي عن مولانا المهدي سلام الله عليه في المصادر المعتبرة لاستخلاص وصاياه للمؤمنين، ليكون ذلك مصداقا من مصادق تجسيدنا للتمسك بولايته عليه السلام التي تتمثل فيها الولاية المحمدية وبالتالي الولاية الإلهية. عنوان هذه الفقرة هو وصية مهدوية للقرى الظاهرة.
روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين عن محمد بن صالح الهمداني وهو من ثقات أصحاب الإمام العسكري عليه السلام قال: كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام وأقول: إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث المروي عن آبائك أنهم قالوا: قوامنا وخدامنا شرار خلق الله. فكتب مولانا المهدي عليه السلام في جواب هذا المهدوي المخلص: أما قرأتم قول الله عز وجل: واجعلنا بين القرى التي باركنا حولها قرى ظاهرة؟ ونحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة.
مستمعينا الكرام، ترى ما هي الوصية المهدوية التي تتضمنها هذه الكلمة النورانية التي يخاطب بها مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المؤمنين. الإمام سلام الله عليه يبين في هذه الكلمة أن المقصود من حديث قوامنا شرار خلق الله ليس هم المؤمنين الصادقين، بل الذين يتاجرون بادعاء خدمة أهل البيت عليهم السلام أو يسعون للتكسب بذلك وتحقيق مصالحهم الشخصية بهذا الادعاء. أما المؤمنون الصادقون فحالهم يختلف، فهم مخلصون في ولائهم لأهل بيت النبوة ومجتهدون في مسعاهم لإحياء أمرهم عليهم السلام،
ولذلك فهم بمثابة القرى الظاهرة والواجهات التي يتعايش معهم الناس، فهم يعرفون الناس بحقيقة القرى التي بارك الله فيها، ولكن لا يتيسر دائما الاتصال بهم بسبب ظروف التضييق التي فرضها الطغاة على أئمة العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام. وهم بعبارة أخرى تناسب عصرنا الحاضر، أي عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله فرجه، الواجهات التي يتعرف منها على أخلاقيات الإمام الغائب وأهدافه ورسالته عجل الله تعالى فرجه.
من هنا تتضح الإجابة عن السؤال المتقدم، فنقول إن ثمة وصية للمؤمنين تتضمنها هذه الكلمة المهدوية النيرة، أعني نحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الصاهرة. فحوى هذه الوصية هو على المؤمنين الصادقين في تمسكهم بولاية إمام العصر أرواحنا فداه أن يجتهدوا في السعي للتخلق بأخلاق إمام زمانهم، ويحملون أهدافه ورسالته ليكونوا دعاة له بغير ألسنتهم، يعرفونه للناس بكل وجودهم.
أيها الأخوة والأخوات، كنا قد أعددنا لكم رواية قيمة من روايات الفائزين بلقاء الإمام المهدي أرواحنا فداه، وهي رواية طويلة تحكي اهتداء شاب أرمني إلى الإسلام ببركة إمام العصر عجل الله تعالى فرجه. لكن الوقت المخصص للبرنامج أوشك على نهايته، فكونوا معنا في الحلقة المقبلة بمشيئة الله للاستماع لهذه الرواية القيمة.
إذن نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للمهدي شعنور والعالمين نور، للمهدي شعنور والعالمين نور، فتحت مصابيح الرسالة طلعت جماله، فتحت مصابيح الرسالة طلعت جماله. للمهدي شعنور والعالمين نور، للمهدي شعنور والعالمين نور، فتحت مصابيح الرسالة طلعت جماله، فتحت مصابيح الرسالة طلعت جماله. أزهرت شمس الولادة بالمعاني الجوهرية، واعتلت صورة محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واعتلت صورة محمد بالأفلاك العالمية، ومثلت روح الفراسة والفصاحة الحيدرية، لاحت مصابيح السعيد للدين والدين انرصد، للحسن مولود ولد جامع أخلاق البهية. آية المولود ظهرت بالوجود، آية المولود ظهرت بالوجود، تحمل ما